بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قال ابن المنذر وغيره: إجماع أهل العلم على ذلك أنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة. وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا. حرورية منسوب إلى حروراء، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، بلدة من على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة إليها حروراوي. كذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، لكن قيل الحروري بحذف الزائدة زائد. اجتمع فيها الخوارج. جعل يقررون أصولهم، يكفرون الصحابة ويجهزون للخروج عليهم والثورة عليهم. أولئك كانوا جهالا، ربما عمدوا إلى بعض الأدلة فقاسوها على بعض الأدلة بغير بصيرة، لهذا قالت لها: أحرورية أنت؟ أي ترين هذا القول كما هو شأن الحرورية الجهال الذين يأخذون بالمقايسة في بعض المسائل بلا برهان؟ ومن مقايستهم: إن كان كذا فلماذا كذا؟ إن كان أمير المؤمنين فلما مسح اسمه، مسح هذا الكلمة عنه؟ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قياسة إبليسية. قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. ينوه الحافظ إلى أن هذا للتيسير، لما كان الحيض يتكرر على المرأة غالبا كل شهر فإنها تحتاج تقضي في كل شهر. قد يكون حيضها 10 أيام تحتاج تقضي 50 صلاة. وإن كان 5 أيام تقضي 25 صلاة. لما كان كذلك خفف عنها. أما قضاء الصيام فإنما هو شهر واحد، إذا أتى الحيض في رمضان تقضي لعدم المشقة، تفطر ثم تقضي. فهذا من أدلة التيسير الشرعي. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي جواز ذلك، جواز خالفة اليهود هذا ليس بواجب عليه ولا لازم، وربما تكون في الحائض في بعض الحالات إذا كثر عملها وشغلها تنبعث منها ريحة لأمور منها أن ذلك الخارج له ريحة كما جاء في الحديث أسود يعرف، ومنها ضعف تطهرها، فليس بلازم عليه ذلك ولكن يجوز. حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حطت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. الشاهد هو قولها فدعاني فأدخلني معه في الخميلة التي يلتحف بها، أما كونها شعرت بذلك فخرجت هذا لا دلالة فيه للباب، لأنها لم يحصل منها استدامة للبقاء واستمرار. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي، فيه التفات أو قوله كان يقبلها، وقالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا تتمة الذي له تعلق بالباب قولها فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، إضافة إلى قوله يقبلها وهو صائم، أي وإن كانت حائضا، فالضمير يعود إلى المرأة على أي حال كانت من حيض أو نفاس أو طهر، يقبل أهله وهو صائم حتى وإن كانت حائضا. وفيه من الفوائد الكنايات من قولها أنا فستي، وفيه مخالفة اليهود قد كانوا إذا حاضت المرأة لا يقربوا منها ولا يتركوها في البيت معهم، ربما جعلوها منزوية في جانب من البيت حتى تطهر دون مخالطة لأهلها، هذا تشدد، فجاء الإسلام باليسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا وغيره ويتحرى مخالفتهم عملا بقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وهذا شامل اليهود لغيره، وعملا بأدلة النهي عن التشبه بالكافرين كقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. وهو القائل من تشبه بقوم فهو منهم، خالفهم في أمور عديدة من الطهارة، خالفهم في أمور عديدة من أمور الصلاة سواء كان اليهود أو سائر المشركين، والصيام والحج وغير ذلك. جمع منها العلامة النجدي رحمه الله ما مسائل في كتابه، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية. وكان اقتباسه أكثر من شيخ الإسلام في كتابه قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، والعنوان عنوان جميل للكتاب، أي إن كنت تريد أن تسير على الصراط المستقيم فمقتضى ذلك ولازم ذلك أنك تخالف أصحاب الجحيم. اليهود أصحاب الجحيم، والنصارى أصحاب الجحيم، وسائر الكفار أصحاب الجحيم. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور، فمقتضى استقامتك وملازمتك للحق وثباتك على الصراط المستقيم مقتضى ذلك أن تخالفهم، فإن لم تخالفهم اختل توحيدك. فالواجب الكفر بالطاغوت وبغض المؤمنين بالطاغوت، والواجب عداء من عادى الله ومن عاداه الله، ومحبة من أحب الله ومن أحبه الله، وكل ذلك ماثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله مفلحون. فاجتمع في حق المؤمنين بالله الموالين من أجله المعادين من أجله عدة صفات. أولا أنه يكتب في قلوبهم الإيمان، وما كتبه الله لا يستطيع أحد أن يمحوه، فيجعل الإيمان مكتوبا في قلوبهم، يصير بشاشة في قلوبهم مزينة قلوبهم به، وزينه في قلوبهم. ثانيا يؤيدهم بروح منه وينصرهم ويكون عونهم. ثالثا يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رابعا أنهم خالدون فيها بلا تحول. خامسا أنه يرضى عنهم، وأخبر أنهم راضون عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سادسا أنهم أولياء الله وحزبه، أولئك حزب الله. سابعا أنهم مفلحون، سائر حزب الله مفلحون. هذه سبع فوائد عظيمة، كل واحدة منها تفى بها شرفا في الدنيا والآخرة لمن تحقق فيه ذلك. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفتهم ويحث على بغضهم ويأمر بذلك. كتاب الله وأنبياء الله كلهم يأمرون بذلك. وأشد من تحرى مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من ذلك الذي تحرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود. وأن القبلة للصائم لا تضر صومه، وأن الرجل له أن يغتسل هو وأهله من إناء واحد. كانت عائشة تغتسل هي وإياه من إناء واحد، تقول دع لي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تفضلوا وفقكم الله.